السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بالسابقين في حلقات السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. النهاردة الحلقة رقم 18، والأيام عمالة بتجري، وكل سنة وانتم طيبين. يعني دخل رمضان من أيام وهيودع بعد أيام، والرابح فيه من رابح والخاسر فيه من خسر، وهي دي الدنيا كلها. الإنسان بيدخل من باب ويخرج من باب تاني، ومحدش عارف مين اللي فايز ومين اللي خسران، لكن نسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين، اللهم آمين. يا جماعة، محتاجين أن احنا نغتنم والله كل لحظة في حياتنا قبل ما نندم على هذه اللحظات وهي بتمر من حياتنا، قبل ما نندم ونلاقي نفسنا مرة واحدة يعني واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى نسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا رد عليهم وقال إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كنا بنتكلم حبيبنا وإخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن علو همة الصبيان، واحنا بنذكر للصبيان علشان نقول يا جماعة احنا يعني اذا كان دي علو همة الصبيان، امال احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ ايه اللي قدمناه عشان بس يعني نتحفز شوية ونتحمس ان احنا نخطو خطوات يعني لخدمة هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. المثال الجميل اللي عايزين نذكره النهاردة ونبدأ به النهاردة ان شاء الله، طفل صغير كان أحد الملوك في بلاد الكفار كان نفسه أنه يقضي على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس. بلاد الأندلس حكمت بالإسلام 8 قرون، 800 سنة لم تغيب أو لم تغب شمس الإسلام عن بلاد الأندلس 800 سنة، 8 قرون. كيف كان القضاء على الخلافة في بلاد الأندلس؟ شيء عجيب جدا. يعني في يوم من الأيام أحد ملوك البلاد الأعداء يعني وكده بعت جاسوس من الجواسيس لبلاد الأندلس عشان يعرف أحوال البلاد عاملة إزاي، يعني أخبار العدة والعتاد والسلاح والرجال، عايز أعرف أخبارهم إيه عشان يعرف لما يجي يخش يغزو البلاد ديت محتاج إيه بالظبط يعمله. فالمهم أرسل جاسوس. الجاسوس أول ما دخل البلد بتاع بلاد الأندلس، أول ما دخل مباشرة وجد صبي صغير جدا جدا جالس تحت شجرة عمال بيبكي. انت لما تشوف عيل صغير بيبكي تحت شجرة ايه اللي يخطر على بالك على طول؟ يا اما حد خد اللعبة بتاعته، يا اما حد خد منه فلوسه، يا اما هو نفسه في شوكولاتة، نفسه في فندام، في اي حاجة، يعني عيل صغير يعني. فايه اللي حصل؟ فسأله ما الذي يبكيك يا بنية؟ هل ضاعت اللعب التي كنت تلعب بها؟ فرح بصص الطفل كده يعني ايه بشمئزاز او بشمئناط، المهم يعني فكان قرفان منه يعني متضايق، فبيقول له سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ ده يعني ده طفل صغير يعني، وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال اذا فعلام البكاء؟ قال ابكي لانني انا الذي تعودت ان اضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم استطع الا ان اضرب عصفورا واحدا بسهم واحد. فالراجل لما لقى كده فضربها في دماغه، يعني قال لك اذا كان ده حال الصبيان امال الرجال اللي جوه يبقى شكلهم عامل ايه؟ فقال لك نحترم نفسنا ونلم العدة ونروح. فراح قال للملك، قال له لا تحاول أن تدخل تلك البلاد إلا إذا دخلت عليهم المعاصي وفرطوا وابتعدوا عن شرع الله، فهنا تستطيع أن تغزوهم. وبالفعل جاء من جاء بعد ذلك من بني العباس وأفتاهم بحل الخمور من نقيع التمر وبحل الغناء والموسيقى، فسمعوا الغناء والموسيقى وشربوا الخمر ووقعوا في الزنا، وضاعت الأمة أو ضاع كثير من الأمة، فدخلوا بعد ذلك وقضوا على الخلافة في بلاد الأندلس. سبحان الملك. شاهد هو موقف الطفل الصغير ده، طفل صغير بيقول له وهل خلقنا من أجل اللعب؟ شوف قديه حال الطفل، حال طفل يعني بنهدي النهاردة لرجال الأمة، وهل خلقنا من أجل اللعب؟ عمرك ده كنزك الحقيقي، عمرك ده كنز الحقيقي، إما أن يضيع وإما أن تستثمر العمر وتجني الخير كله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العمر ده هتحاسب عليه، لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى إذن هتتسأل عن كل ده، يبقى لازم تجهز نفسك. ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله وسعة وجد رجلا غافلا عن طاعة الله بعيدا تماما، فقال سبحان الله كم عمرك؟ رجل ما بيصليش ولا عمره سجد لله سجدة، وطول عمره عايش كده على الشهوات والملذات. قال كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال عمري ستون سنة. قال سبحان الله، فإنك منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. خلاص ده أنت قربت، خلاص يعني بينك وبين الموت شعرة. فالرجل كأن الكلمة يعني وقعت في موقع عظيم من قلبه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه فكروا بحاجة هو كان نسيها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ فقال رجل الفضيل ما الحيلة يرحمك الله؟ طيب أنا غلطت 60 سنة خلاص أيأس؟ لا ما تيأس. قال ما الحيلة يرحمك الله؟ وسبحان الله العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي هاتها؟ قل لي عليها هي إيه بالضبط. قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبمناسبة الآية دي تحضرني قصة رواها المنذري بسند جيد، أن رجلا يعني قد بلغ من الكبر عتيا، رجل كبير جدا في السن يعني بشكل صعب جدا لدرجة أن حواجبه سقطت على عينيه، فدخل على النبي ولم يكن أسلم بعد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. خد بالك بقى، فتبسم النبي في وجهه. يا طب وإيه لزوم البسمة في الوقت ده؟ طب ما كان النبي يغضب كده ويكشر في وشه لأنه راجل مذنب. قال لك البسمة دي لها أثر عظيم جدا على قلوب العصاة، إنه هو حاسس إنه هو ما ينفعش، خلاص هو يعني ما ينفعش يتوب، هو حاسس الدنيا كلها ظلمت في وشه، فبتيجي البسمة هنا بتضوء له الطريق، بتفتح له باب الأمل. فتبسم النبي وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا الله، فالراجل مستغرب ومش مستوعب الموضوع وعايز يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا ده في حاجات أنا لسه ما قلتلكش عليها. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت بلاوي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتبسم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. افتحوا باب الأمل للناس، ما تقفلوش الدنيا في وشوش الناس، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا. أنا أهدي ليك بس حديثين كده على المشي كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال لرجل آخر والله لا يغفر الله لك. خد بالك، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث الثاني رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، واحد فيهم كان مذنب جدا والتاني مجتهد في العبادة أوي. فكان المجتهد، والحديث رواه أحمد أبو داود بسند صحيح عن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. خد بالك، فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول أقصر، يعني كفاية بقى ذنوب، وأقصر ديت كلمة يعني ما هياش أسلوب دعوة، يعني زي ما تكون معد على واحد نهار تقول له ما تخف بقى مش كده، يعني ما تتقي ربنا، وده أسلوب دعوة. أسلوب الدعوة ده لابد إن أنت ترقق قلب الإنسان قدامك وتمهد للمسألة وتحببه فيك وتقدم له الهدية وتتألف قلبه وتطبطب عليه وتقبله وتقبل رأسه وتحاول تتعامل معاه معاملة طيبة عشان يلين القلب ويلجأ ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنما بالغلظة الشديدة يزداد عنادا. فكان يمر عليه ويقول له أقصر، و والتاني يقول له خليني يا رب انت مالك انت سيبني ربنا يعلم باللي جواي مثلا يعني. ففي مرة من المرات مر عليه المجتهد فوجده مذنبا في ذنب كبير فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قال أبو هريرة راوي الحديث يقول والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت ضيعته يعني هتخليه يهلك أو بقت عليه دنياه وآخرته فلما مات الاثنين دولت فاجتمع عند الله جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أنت كنت عارف أن أنا مش أغفر له أو مش أدخله الجنة أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به بالمجتهد فأدخلوه النار. ثم أمر المولى عز وجل الملائكة بأن يأخذوا هذا المذنب وأن يدخله الجنة. فأوعى أوعى تيأس حد من رحمة ربنا يوم ما ربنا يكرمك وتبقى ملتزم وتبقى أو تبقى أنت ملتزمة وتشوف أي حد عاصي أو تشوف واحدة عاصية على طول نتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا جماعة احنا ما تولدناش ملتحيين وحافظين القرآن والسنة وعلماء ودعاء كلنا كنا أصحاب ذنوب ومعاصي وما زلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. هو في حد معصوم في الدنيا دي؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تطير بلا دخان؟ يعني أنت لو التمست إنسانا بلا ذنب خلاص لن تصاحب أحدا على وجه الأرض فالكل أصحاب ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تعال نشوف قصة بقى جميلة جدا جدا نتعايش معها ونختم بها اللقاء الجميل ده. قصة معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء علو همة فوق الخيال علو همة يضرب بها المثل. الناس كانت زعلانة لما أهل الدنمارك أو الرسام اللي كان في الدنمارك سب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن سبحان الملك زعلك على النبي عليه السلام خلك عملت إيه؟ أهو قعدت تستنكر وبتوع الدنمارك وعملوا وسووا أنت عملت إيه؟ أنت قربت من ربنا؟ أنت اتبعت النبي عليه السلام؟ بتقول بحبه وبدافع عنه اتبعت سنته؟ النبي عليه السلام أمرك بكذا عملت نفست؟ وقد يكون اللي غضب عشان خاطر النبي عليه السلام قد يكون أول من يخالف النبي ودي مشكلة كبيرة إن أنا غضبان وزعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت ما بصليش وهي غضبانة وفي نفس الوقت مش محجبة وزعلان عشان النبي عليه السلام هو بعق الوالدين وهي زعلان عشان النبي عليه السلام وهي زعلان زوجها وهو زعلان عشان النبي عليه السلام وفي نفس الوقت مبهدل جيرانه. خدت بالك؟ يبقى فين بقى؟ فين الكلام ده؟ يبقى المفروض الإنسان لما يقول أنا بحب النبي عليه السلام اتبع النبي عليه السلام. سبحان الملك يعني الإنسان يعني لا يدعي المحبة إلا إذا كان متبع النبي عليه السلام. قال جل وعلا كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أعظم علامات حبك لله اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زي قال الإمام ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يتبع الشرع المحمدي فهو كاذب في نفس دعواه. هو بيضحك على نفسه بيضحك على نفسه ليه مش بتبع النبي عليه السلام؟ يبقى منين بيحب ربنا؟ ربنا بيقول لو بتحبني اتبع النبي بتاعي صلى الله عليه وآله وسلم. شاف موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء شباب صغيرين صبية صغار عندهم حوالي 12 سنة سمعوا مجرد سماع بس كده ان ابا جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم. صبية صغار ورغم ذلك لم يتحملوا كلمة تقال في حق النبي صلوات ربه وسلامه عليه. هو ده بقى الحب بقى الحب العملي مش حب مجرد بقى كلام كده ودخان يطير في الهواء لا حب بجد حب النبي اتبع النبي ولا أطيق أن أنا أسمع أن حد بيتكلم ربع كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. على طول في ساعتها كانت في غزوة بدر والحديث رواه البخاري والاثنين يعني بيحكي عنهم عبد الرحمن بن عوف بيقول عبد الرحمن بن عوف يقول إني لفي الصف في يوم بدر إذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من أغلمة الأنصار لهم معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء. قال عبد الرحمن بن عوف فلم آمن بمكاني بينهما يعني هيبدأ الجهاد دلوقتي ويعني احنا لما بنكون رجال وسط بعض اهو ده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده، انما انا دلوقتي وسط غلامين هعمل ايه؟ انا كده مكشوف يعني. قال ايه؟ فلم امن بمكاني. وفجاه بيقول فغمزني احدهما سرا من صاحبه اللي على اليمين، راح قال له يا عم يا عم، بحيث ان التاني ما يسمعوش. قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اتعرف ابا جهل؟ انت عارف شكله؟ قلت وماذا تريد من ابي جهل؟ فقال قد سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، يعني والله لئن لقيت ابا جهل لا يفارق سوادي، يعني جسمي لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا، يعني همسك فيه وعبط فيه ولا يمكن اسيبه لحد ينا يا هو الموت. فعبد الرحمن بن عوف يبقى مبسوط جدا، ده بميت راجل شويتين لقى التاني بيغمزه. يا عم يا عم، قال ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال اتعرف ابا جهل؟ بارك ونفس الكلام يعني. قلت بلى ايوه عارف. قال فلما تريد، يعني ماذا تريد من ابا جهل؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الاعجل منا. قال فلم ارض عنهما بديلا. عبد الرحمن بن عوف كان في الاول بيقول ايه؟ انا قاعد يعني واقف كده مش في امان يعني، لا دلوقتي مش عايز ولا 100 راجل مكانهم، ده هم دول احسن 100 راجل. فقال فلما بدا الجهاد رايت ابا جهل يزول في الناس، عمال بيتحرك يمين وشمال. فقال فقلت لهما الا تريان هذا الرجل؟ شايفينه اللي قدامكم ده؟ قالوا له ايوه. قال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال فانقض، شوف اللفظ، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، ما استحملوش. في ساعتها على طول الاثنين جري وراء، و12 سنه جري وراء وبالسيف، راح قاتلين مين؟ ابو جهل. وراحوا الاثنين من فرحتهم، شوف يا اخي الحب يا اخي سبحان الله، من فرحتهم جريوا على النبي عليه السلام، وكلاهما يقول انا قتلته يا رسول الله. وده يقول له لا ده انا اللي قتلته يا رسول الله، الثاني يقول له لا انا اللي قتلته. حب النبي صلى الله عليه وسلم يطيب بخط الاثنين. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال هات السيفين. خد السيفين فراى دماء ابي جهل على السيفين، فقال كلاكما قتل، انتوا الاثنين قتلتهم. ومين اللي جاب له بقى راس ابو جهل بعد كده؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان ابو جهل كان يسخر منه ويسميه ايه؟ كان عبد الله بن مسعود كان راعي غنم، فكان يقول له ايه؟ ماذا تصنع يا رويعي الغنم؟ يعني بيصغروا للتحقير يعني. فراح طالع عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاه والسلام عايز يطمئن ان ابو جهل اتقتل، فقال من ياتيني براس ابو جهل؟ فراح عبد الله بن مسعود مسك ابو جهل طلع فوق صدره، كان في الرمق الاخير. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، واخد بالك؟ فسبحان الله، فراح ابن مسعود راح نازل عليه بالسكين او بالسيف وراح قطع رقبته وراح بها للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال الله الذي لا اله الا هو، هو ده ابو جهل، واخد بالك؟ يعني والله هو ده ابو جهل اللي اتقتل. فقال الله، يعني هو والله يعني. فالنبي عليه السلام قال هذا فرعون هذه الامه. شاهد في موضوع معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، الاثنين يا جماعه كان لهم قصه كده غريبه جدا في قصه اسلام والد معاذ بن عمرو بن جموح. معاذ بن عمرو بن جموح ابوه اللي هو عمرو بن جموح كان كافرا، وكان اعرج شديد العرج، وده بقى يعني شوف همته لدرجة ايه، يعني اسلم وهو عنده شوف كم سنه، وراح قاتل في غزوه بدر وقتل ابا جهل او شارك في قتل ابي جهل، ورغم ذلك برضه كان سبب اسلام والده، سبب اسلامه. وده اللي بنقول بقى للشباب، يعني انت التزمت الحمد لله ربنا يكرمك يعني بالاسلوب الجميل والمعامله الطيبه والابتسامه الحلوه، تستطيع ان انت تكون سبب التزام الام والاب واخواتك، تكون بركه على بيتك كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم الشاهد في الموضوع ان ابوه كان اللي هو عمرو بن جموح كان بيعبد صنم اسمه مناه. مناه ده اصلا صنم كبير جدا جدا موجود عند الكعبه، خد بالك. فطبعا عمرو بن جموح اعرج وهو كان ساكن بعيد عن الكعبه، فيعمل ايه؟ فبدل ما يروح الكعبه عشان يعبد مناه اللي هو الصنم الكبير، فقال لك لا انا اعمل ماكيت صغنطت كده ميني مناه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ اله كده على ما تفرج يعني، فاهم ازاي؟ ولما ابقى فاضي ابقى اروح للاله التاني الكبير. وراح عامل مناه كده صغنطت وحطه عنده كده ايه؟ على حته كده عامله زي الكومودينو يعني. وكل يوم الصبح يقوم ويسجد لمناه ويبوس في مناه ويركع لمناه، ولما يسافر يستشير مناه، ولما المهم يعني مناه ده كان كل حياته. راح معاذ ابنه بقى عمل حركة جميلة جدا عشان يكون سبب إسلام والده, وكانت قصة جميلة جدا جدا مش هقولها لك إلا لما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. معاذ بن عمرو بن جموح كان هو كان أسلم في القبيلة بتاعته, هو ومعاذ بن جبل ومجموعة من الشباب الصغيرين, جمعهم قال لهم عايزين نشوف فكرة عشان والدي يسلم, والدي عدى 60 سنة وعايز يلحق يسلم قبل ما يموت. المهم اتفقوا مع بعض ومن شباك البيت كده واخد بالك, وراحوا ايه خاطفين مناه واخدينه وعزك الله وراحوا رميينه منكسا رأسه في بئر الناس بترمي فيها النجاسات بتاعتها مخلفات قضاء الحاجة وكان ده كله بيرموها في البئر دي, فراحوا رميينه على رأسه عند البئر دي. صاحب الصبحية عمرو بن الجموح بيدور على الإله بتاعه ما لهوش, الإله تاه, الإله اتخطف, حادث اختطاف إله واخد بالك. بيدور إله فين, ربنا بتاعه بقى, فربنا فين, ربنا ضاع, فعمال يدور مش لاقيه, خرج في الشوارع حد شاف إله تاه, المهم يعني عمال بيدور على الإله بتاعه حد شاف إله يا ولاد الحلال, لحد ما فضي فين وفين بص لقاه منكسا رأسه عند بئر النجاسات, فبص قال إله ويترمي في المكان الوحش ده, فرح واخده وقال لئن علمت فهم زي من يفعل بك ذلك أو من فعل بك ذلك لأخزينا, ده أنا كنت أقطعه. راح واخده البيت ومغسله ومزبطه ومريحه وكلنا ثلاث خمسات وسيفن أب ومزبطه وراح حطه تاني وقعد يعبطه برضه ما بطلش يعني. في اليوم الثاني معاذ بن عمرو بن الجموح برضه ومعاذ بن جبل والشباب راحوا سارقين الإله ورموه في نفس المكان. صبح الصبح عمرو بن الجموح فين ربنا بتاعه ما لقاهوش, خلاص بقى عرف السكة بقت ايه, بقى ده مشواره اليوم يعني, الإله يروح يتحط في البلاعة ويروح يوم البلاعة وهكذا يعني. فرح جاري على المكان وراح جايبه برضه, لئن أعلم من يفعل بك ذلك والله لأخزينه خد بالك. وبعدين جه في ليلة ثالثة ربنا ألهمه حاجة كده كانت دي سبب إسلامه, راح ماسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبة الإله ده الصنم بتاع منا ده, قال له لئن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. ايه إله تايوان انت ولا يا عم, ما تدافع عن نفسك, اعمل حاجة يعني, يجي يخطفوك ويرموك هنا وانت قاعد ما بتعملش حاجة, اعمل حاجة, لأن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. فالشباب جم بالليل برضو وراحوا واخدين الصنم المنا ده وفي راسه السيف كده واخدينه وحاطينه في البئر وراحوا شايلين السيف وحاطين مكانه سلسلة بكلب ميت. خد بالك بقى عمرو بن الجموح قام الصبح ما لقاش لا الإله ولا السيف, جير على المكان ما خلاص بقى يبقى ايه بقى ده الويك اند بتاعه بيقضيه هناك يعني فاهم ازاي, فراح ايه شاف المنظر فراح لقى الاله مرمي في البتاع ديت بئر النجاسات والسيف متشال ومحطوط كلب ميت. طبعا لو واحد بقى غيره بقى يكون متخلف ولا بتاع يقول لك ما شاء الله معجزه, ما شاء الله السيف تحول لكلب ميت الله اكبر, طب يعني فاهم ازاي, ده لو انسان يعني مخه ضايع يعني, لكن الحمد لله ربنا اكرمه بان الهدايه جت في اللحظه دي. فبص كده إله وتعمل فيه البلاوي ده ايه, ده مسخره ده ولا ايه, ده عمال يتبهدل يمين وشمال, ده ملطشه ده ولا ايه. فراح باصص كده قال ايه, رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب, فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطارب, برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب, فسجد في محراب التوحيد وأسلم وآمن بالله جل وعلا واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبتني جدا الحيلة الجميلة اللي عملها ابنه عشان يكون سبب في إسلام هذا الرجل. هذا الرجل أسلم بعد كم سنة, أسلم وكان عنده فوق 60 سنة, هو أعرج شديد العرج, وانتوا عارفين أن ربنا رفع تكاليف الجهاد عن ثلاثة, عن الأعمى وعن الأعرج وعن المريض, يعني هو ليس عليه جهاد أصلا, ورغم ذلك وولاده كان عنده 6 أولاد كلهم بيجاهدوا في سبيل الله, ومنهم ابن شارك في قتل أبي جهل ومعاذ بن عمرو بن الجموح, ورغم ذلك لم يكتفي عايز يخش يجاهد فين, في غزوة أحد. فابن يقول له يعني أبي إحنا بنجاهد وإحنا كلنا في ميزان حسناتك وقعد وبلاش, يقول له أبدا. فراح اشتكاهم للنبي عليه الصلاة والسلام, قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فلقد رفع الله عنك الجهاد. ثم نظر النبي إلى أولاده وقال أما أنتم فدعوه سيبوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل فاستشهد في غزوة أحد. في رواية تانية جميلة قوي إن عمرو بن الجموح قال يا رسول الله إني رجل أعرج شديد العرج, ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل يا عمرو. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد قتل في غزوة أحد، فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة. الله الله، شفتوا عليه همة الصبي الصغار قد إيه كان سبب في أنه يقتل أبا جهل، سبب في إسلام والده، سبب في استشهاد والده، حاجات كثيرة جدا. إن شاء الله ننتقل في الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله مع علو همة النساء، ثم بعد ذلك علو همة الشيوخ. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وأن يجعلنا من السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.